بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين: باب العلم والعظة بالليل. وبسنده إلى الإمام البخاري قال: حدثنا صدقته قال: أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها، وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قوله باب العلم أي تعليم العلم بالليل، والعظة تقدم أنها الوعظ، وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير. قوله صدقة هو ابن الفضل المروزي عن هند هي بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة، وفي رواية الكشمي هني بدلها عن امرأة. قوله وعمر كذا في روايتنا بالرفع، ويجوز الكسر، والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال وعمر وهو ابن دينار، فعلى رواية الكسر يكون معطوفا على معمر، وعلى رواية الرفع يكون استئنافا، كأن ابن عيينة تحدث بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك. وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن ابن عيينة قال: حدثنا معمر عن الزهري قال: وحدثنا عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري، فصرح بالتحديث عن الثلاثة. قوله ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وأخطأ من قال إنه القطان، لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه، ووقع في غير رواية عن أبي ذر عن امرأة بدل قوله عن هند في الإسناد الثاني. والحاصل هو هنا لو سيدنا الشيخ عماد يفيدنا في غير رواية عن أبي ذر، ولا في غير رواية أبي ذر؟
وفي الطبعة التي معكم كما هو عندي في غير رواية عن أبي ذر، يعني النسخ الموجودة عن أبي ذر.
نعم تمام،
ليقول يعني ليؤكد أن رواية أبي ذر هكذا، يعني هناك رواية بالإبهام.
نعم،
وما الفرق بين هذا والذي مضى؟ لماذا يعيده؟
ما هو الذي مضى؟
أنه قال قوله عن هند هي بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة، وفي رواية الكشمي هني بدلها عن امرأة، ثم عاد هنا فقال ووقع في غير رواية عن أبي ذر عن امرأة بدل قوله عن هند في الإسناد الثاني.
يعني هو يقول يريد أن يقول
بعين، يعني
لا، يعني هو يريد أن يقول والله أعلم
الإسناد الأول وهذا الموضع الثاني في الإسناد الثاني.
تقريبا الصوت عند سيدنا الشيخ عماد انقطع، هو لعله يعني أراد أنه هو جاءت في أكثر من رواية يعني بالإبهام.
نعم،
يعني في أكثر من رواية للصحيح يعني جاءت بالإبهام.
نعم،
قال ووقع في غير رواية عن أبي ذر عن امرأة بدل قوله عن هند في الإسناد الثاني. والحاصل أن الزهري كان ربما أبحمها وربما سماها، وقد رواها مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندا ولا أم سلمة. قوله سبحان الله ماذا، ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم، وعبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى خزائن رحمة ربي، وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه. قال الكرماني ويحتمل أن تكون ما نكرة، نكرة موصوفة.
نكرة
قوله نعم،
نكرة
موصوفة هي هنا خبر كان صحيح
على إعراب الجملة يعني في الظاهر.
نعم
نعم.
قوله أنزل، قال الكرماني قوله أنزل بضم الهمزة وللكشمي هني أنزل الله بإظهار الفاعل، والمراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال. قوله وماذا فتح من الخزائن، قال الداودي الثاني هو الأول، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدا لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة، وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة، لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين، وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن. قوله صواحب الحجر بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة، وهي منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قوله فرب كاسية استدل به ابن مالك على أن رب في الغالب للتكثير لأن الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار انتهى، وهذا يدل لوجودها في التكثير لا لأكثريتها فيه. قوله عارية، قوله عارية بتخفيف الياء، وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت. قال السهيلي إنه الأحسن عند سيبويه لأن رب عنده حرف جر يلزم صدر الكلام. قال ويجوز رفع على إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت، أي هي عارية، والفعل الذي تتعلق به رب محذوف انتهى. وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه، أي لا ينبغي لهم أن يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز قول سبحان الله عند التعجب، وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ، وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لا سيما عند آية تحدث. فسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين، أحدهما ابن عيينة عن معمر، والثاني عمرو ويحيى عن الزهري، وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض في نسق، وهند قد قيل إنها صحابية، فإن صح فهو من رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها، وأم سلمة هي أم المؤمنين وكانت تلك الليلة ليلتها. وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي، وسيأتي ذلك في مواضعه. وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة، وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور، والله أعلم. وبه إليه قال باب السمد في العلم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث أن حدثني الليث قال حدثه عبد الرحمن بن خالد
أو أنه حدثني
نعم تمام قال حدثني الليث أنه حدثه عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قوله باب السمر وبفتح المهملة والميم، وقيل الصواب إسكان الميم لأنه اسم للفعل ومعناه الحديث بالليل قبل النوم، وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها. قوله في العلم كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمر، وفي رواية غيره باب السمر في العلم بتنوين باب. قوله حدثني الليث أنه حدثه عبد الرحمن، نعم أي أنه حدثه عبد الرحمن. وفي رواية غير أبي ذر قال حدثني عبد الرحمن، والليث وعبد الرحمن قرينان. قوله عن سالم أي ابن عبد الله بن عمر. قوله أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسم أبي حثمة عبد الله ابن حذيفة العدوي. وأما أبو بكر الراوي فتابعي مشهور لم يسم، وقد قيل إن اسمه كنيته. قوله صلى لنا أي إماما، وفي رواية بنا بموحدة. قوله العشاء أي صلاة العشاء. قوله في آخر حياته جاء مقيدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته بشهر. قوله أرأيتكم هو بفتح المثنات لأنها ضمير المخاطب، والكاف ضمير ثان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى للاستفهام، والرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف تقديره قالوا نعم قال فاضبطوها. وتجد أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قال الزمخشري المعنى أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون، ثم بكتهم فقال أغير الله تدعون، انتهى. وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الآية إلى هذا الحديث، وفيه نظر لأنه جعل التقدير أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، وليس ذلك مطابقا لسياق الآية. قوله فإن رأس وللأصيلي فإن على رأسي أي عند انتهاء 100 سنة. قوله منها فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين، وقد رد ذلك نحاة البصرة وأول ما ورد من شواهده كقوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقول أنس ما زلت أحب الدباء من يوم إذ، وقوله مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة، قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، أي الآن موجودا أحد إذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من روايات شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال ابن بطال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمال من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة، والله أعلم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين حتى نام ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قوله حدثنا الحكم بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثنى تصغير عتبة، وهو تابعي صغير وكان أحد الفقهاء. قوله ثم جاء أي من المسجد. قوله نام الغليم بضم المعجمة، وهو من تصغير الشفقة والمراد به ابن عباس، ويحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بنومه أو استفهاما بحذف الهمزة وهو الواقع، ووقع في بعض النسخ يا أم الغليم بالنداء، وهو تصحيف لم تثبت به رواية. قوله أو كلمة بالشك من الراوي، والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة، ففي رواية أخرى نام الغلام. قوله ثم صلى 2 ركعتين أي 2 ركعتي الفجر، وأغرب الكرماني فقال إنما فصل بينهما وبين 5 ولم يقل 7 ركعات، لأن 5 اقتضى ابن عباس به فيها بخلاف 2 ركعتين، أو لأن 5 بسلام والركعتين بسلام آخر انتهى، وكأنه ظن أن 2 ركعتين من جملة صلاة الليل، وهو محتمل لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر إن شاء الله تعالى.
قوله ليحصل الختم بالوتر، ما الفرق في 5 و7 في الختم بالوتر؟
نعم،
إن كانت 5 أو كانت 7 ما الفرق من ناحية إن الختم في كل منهما بالوتر؟ فلماذا يقول لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر؟ سنة الفجر 2 ركعتين أضفناها هتبقى 7، حسمناها وخصمناها هتبقى الباقي 5.
هو هنا سيدنا الكلام من أوله إن هو بينتقد كلام الكرماني.
صحيح.
فقول إن هي يعني فصل بينهما وبين 5 ولم يقل 7 ركعات، هو هنا لحد أو لأن 5 بسلام وركعتين بسلام آخر، هنا قول الكرمان اللي الإمام ابن حجر بينتقد عليه.
أيوة، وهو وجهه بمرة يمكن أن نسلم بهذا لأنه محتمل، ومرة لا نرده. فالتعليل الذي ذكره في الرد تعليل غير واضح، يقول لكن حملهما على سنة الفجر أولى، يعني هي خمسة والاثنين مش من قيام الليل وإنما من وإنما لسنة الفجر. لماذا؟ قال ليحصل الختم بالوتر. ما هو في كل الأحوال الختم سيكون بالوتر.
لا، هو يقصد إن هو إذا صلى الليل يعني اللي هو وأن أوتر قبل أن أنام.
الخمسة وتر والسبعة وتر.
ما هو يعني ثم صلى ركعتين، هو أوتر بالخمسة أو السبعة ونام. فالإمام ابن حجر يقصد بقول الرسول ثم صلى ركعتين أن المراد بهذين الركعتين ركعتي السنة بتاع الفجر وليس قيام الليل، لأن هم لو كانوا من القيام يبقى القيام لم يختم بالوتر، بل هو صلى بعد الوتر.
حتى لو كانت هذه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، صلى ركعتين بعد الإحدى عشرة.
نعم. هو وجه جائز، لكن هو الإمام ابن حجر تكلم في الأولوية.
تمام.
قوله غطيطه بفتح الغين المعجمة، وهو صوت نفس النائم والنخير أقوى منه. قوله أو خطيطه بالقاء المعجمة، والشك فيه من الراوي، وهو بمعنى الأول قاله الداودي، وقال ابن بطال لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة، وتبعه القاضي عياض قال هو هنا وهم، فقال هو هنا وهم انتهى. وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط. ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه قام فقال بعد قوله صلى العشاء. وأما حديث ابن عباس فقال ابن المنير ومن تبعه يحتمل أن يريد أن أصل السمر، يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله نام الغليم، ويحتمل أن يريد التقاب ابن عباس لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل، فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. زاد الكرماني أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال
ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل، هكذا ولا المقصود التعلم؟
لا أعتقد التعليم.
ابن عباس ليلته في طلب العلم، الطلب تعلم.
أعتقد أن هي التعليم. من يبقى تعلم،
فهذا يكون احتمال يعني.
نعم. قال
زاد الكرماني.
تمام. أنا كنت رجعتها في طابة السلفية لعلها تكون مختلفة، لكن لقيتها التعليم أيضا.
والشيخ عماد معه طابة السلفية؟
نعم.
لو كان كذلك كان أجاب بالنفي.
نعم. قال فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. زاد الكرماني أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال له قف عن يميني، فقال وقفت. وكل ما ذكره معترض، لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا، وصنيع ابن عباس يسمى سحرا لا سمرا، إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث، قاله الإسماعيلي وأبعدها الأخير، لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرا. وقال الكرماني تبعا لغيره أيضا
وما ذكره وكل ما ذكره، الذي قال الأول ابن المنير ومن تبعه، والذي قال الثاني الكرماني، فأظنها والله أعلم وكل ما ذكروه معترض.
نعم، بس لعله قصد الكرماني، لأن هو نقل عنه أكثر من قول. هو لم يذكر، لعله مثلا أحال على أقوال الكرماني السابقة، لأن هو أكثر من النقل عنه.
ربما نعم.
يعني لما قال وأغرب الكرماني فقال، ربما نعم هذا
يقول بقى بكلام آخر، مسألة السمر يعني.
نعم،
هي المناسبة بين الباب والحديث.
ما قال، وقال الكرماني تبعا لغيره، تبعا لغيره أيضا يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة، وحديثه صلى الله عليه وسلم كله علم وفوائد. قلت والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا، يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواه، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. هذه لفتة جميلة.
نعم، ومرت معنا مرتين تقريبا.
نعم. قال وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، الحديث فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. فإن قيل هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في الإحتياج.
إن شاء الله برد.
نعم،
يقول ما فعلوه هو محاولة واجتهاد مذكور أيضا.
قال فإن قيل هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه يلحق به والجامع تحصيل الفائدة، أو هو بدليل الفحوى، لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى، وسنذكر باقي مباحث هذا.
شرع السمر يعني.
نعم. نعم، هذا يدل، فالجواب أنه تمام.
وعندي
نعم،
عندي مولانا ظهر لي تأويل آخر لمناسبة الترجمة.
للمناسبة. نعم.
إن هو البخاري رحمه الله عليه كما ذكرنا هذا سابقا يعني، وتفضلت سيدنا بذكره، وهو أن البخاري المفترض إن هو يستوفي في أول ترجمة يترجم بها الحديث، يستوفي لفظه الكامل، أو يأتي بالطريق الذي يدل مباشرة على عنوان الترجمة. يعني هو هذا الحديث ذكره في التفسير، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ميمونة ساعة، فهذا أدل على السمر في العلم أو السمر بعد العشاء عموما من هذا الطريق. تمام؟
نعم.
فكان السؤال المتوقع لماذا لم يورده البخاري في هذه الترجمة دون أن يشير إليه بدليل الفحوى، بحيث أننا نجمع الطرق ونعلم مناسبة الترجمة والدال على جواز السمر بعد العشاء من طريق آخر غير الطريق الذي أورده في هذه الترجمة.
جميل.
الذي فهمته أن البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الطريق لخصوصية في المتن، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد أن نام ابن عباس، بعد أن نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ثم قال نام الغليل. يريد البخاري أن يقول أن الثمر بعد العشاء جائز بدليل هذا الطريق والطرق الأخرى، لكن هذا الطريق يدل على أن الثمر لابد أن يكون قليلا ولا يتوسع فيه، بدلالة قوله ثم قال وذكر كلمة واحدة، لم يذكر الطريق الأخرى التي فيها أنه تحدث ساعة. فهذا الطريق وهذه الكلمة وهذا اللفظ في المثل أدل على مقصوده في مسألة جواز الثمر بعد العشاء، وأن الجواز ليس معناه أن يتوسع المرء في الحديث، وإنما الحديث يكون بقدر معين.
فلعله له غرضين معا، الدلالة على أصل المسألة وتقييد المسألة
ووضع القيد المراد، وأنه لا يتوسع في الثمر، لأنه طبعا في حديث أخرى فيها النهي عن الثمر بعد العشاء. فلعل هذا يعني يكون أولى في بيان دقيق صنيعه رحمه الله تعالى.
نعم
وإلا لو جرى على ما في أذهاننا لكان أورد الطريق الأولى أولا وأورد هذا بعد ذلك.
نعم بارك الله.
قال نكمل أستنى إن شاء الله.
يا مرحبا.
قال فإن قيل هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه يلحق به والجميع تحصيل الفائدة، أو هو بدليل الفحوى، لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولا في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ويدخل في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة. ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير، وقد ذكره المصنف في المناقب. وحديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات. هو صريح في المقصود إلا أن في إسناده اختلافا على علقمة، فلذلك لم يصح على شرطه. وحديث عبد الله بن عمرو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو وليس على شرط البخاري. وأما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راوي مجهول، وعلى تقدير ثبوته فالسمر في العلم يلحق بالسمر في الصلاة نافلة. وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى الصلاة، فقال عمر إنا في صلاة والله أعلم. قال باب حفظ العلم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قوله باب حفظ العلم لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي رضي الله عنه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن سعد. وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه، ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين. ولا يعارض هذا ما تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث، لأن قدمنا الجواب عن ذلك، ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيء سمعه، ولم يثبت مثل ذلك لغيره. قوله حدثنا عبد العزيز هو الأويسي المدني، والإسناد كله مدنيون. قوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح به المصنف في البيوع من طريق شعيب عن الزهري، وله فيه وفي المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري هنا زيادة، وهي ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. وبها تتبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكايات، حيث قال أكثر أبو هريرة ولم يقل أكثرت. قوله ولولا آيتان مقول قال لا مقول يقولون، وقوله ثم يتلو مقول الأعرج، وذكره بلفظ المضارع استحضارا لصورة التلاوة، ومعناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا، وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. قوله يشغلهم بفتح أوله من الثلاثي وحكي ضمه وهو شاد. قوله الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع. قوله في أموالهم أي القيام على مصالح زرعهم، ولمسلم كان يشغلهم عمل أرضيهم، ولابن سعد كان يشغلهم القيام على أرضيهم. قوله وإن أبا هريرة فيه التفات، إذ كان نسق الكلام أن يقول وإني لشبعي بلام التعليل للأكثر، وهو الثابت في غير البخاري أيضا، وللأصيلي بشبعي بموحدة أوله، وزاد المصنف في البيوع وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. قوله ويحضر أي من الأحوال، ويحفظ أي من الأقوال، وهما معطوفان على قوله يلزم. وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدا لحديث أبي هريرة هذا، ولفظه لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوه، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه، قال الترمذي حسن. واختلف في إسناد هذا الحديث عن الزهري على الزهري، فرواه مالك عنه هكذا، ووافقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة، ورواه شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة، وتابعه يونس بن يزيد، والإسنادان جميعا محفوظان صححهما الشيخان، وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئا سنذكره في الحديث الثاني.
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين يا رب.
نعم، متحفنا الشيخ أمان
إن شاء الله.
نعم، الله يحفظكم سيدنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال: قال البخاري حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه فضممته، فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. قوله حدثنا أحمد بن أبي بكر هو الزهري المدني صاحب مالك، وسقط قوله أبو مصعب من رواية الأصيلي وأبي ذر وهو بكنيته أشهر، والإسناد كله مدنيون أيضا، وكذا الذي بعده. قوله كثيرا هو صفة لقوله حديثا لأنه اسم جنس. قوله فغرف لم يذكر المغروف منه، وكأنها كانت إشارة محضة. قوله ضم وللكشميهني والباقين ضمه وهو بفتح الميم ويجوز ضمها، وقيل يتعين لأجل ضمة الهاء ويجوز كسرها لكن مع إسكان الهاء وكسرها. قوله فما نسيت شيئا منه ومقطوع الإضافة مبني على الضم، وتنكير شيئا بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره. ووقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري في الحديث الماضي: والذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وفي رواية يونس عند مسلم: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث. ووقع في رواية شعيب: فما نسيت من مقالته تلك من شيء. وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط، لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه، لأن أبا هريرة تنبه به على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها. ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان، فالتي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد المقبوري عامة. وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت إني سمعت منك، فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فهو نادر. هو لما ذكر بالأمس هذا الأثر لم يتعرض لتصحيحه وتضعيفه.
نعم، لم يتعرض.
صحيح. وهذا يذكرني بأسئلة الشيخ أبي الحسن المآربي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. من جملة سؤالاته له قال له: وجدنا الحافظ ابن حجر في الفتح يتكلم عن يسكت عن أحاديث أو آثار يعني، فلا يتعرض للحكم عليها، ثم يتعرض للحكم عليها في موضع آخر من الفتح. فسأله عن ذلك يعني، وهل منهجه يعني في ذلك وصفه ماذا؟ فالشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني من أمانته قال هذا أمر يحتاج إلى دراسة واستقراء كامل. لكن يعني هذا فيه إثبات أن الحافظ يعني يسكت على حديث وفي موضع ويتكلم عن حكمه في موضع آخر.
فيمكن أن نقول إنه سكت عنه في الموضع الأول لأنه صالح للاحتجاج ولو برتبة ما في هذا الموضع، وإنه لما تعرض له في هذا الموضع الأخير الذي معنا بالتصحيح بالتضعيف إنما فعل ذلك لأنه في مقابلة ما هو أصح، فكأنه احتاج لذلك عند المعارضة أو توهم المعارضة.
نعم نعم، جزاكم الله خير. هذه طريقة العلماء أصلا، أنهم إذا كان الحديث وإن كان في إسناده مقال يوافق جملة الأدلة التي يستدلون بها فإنهم يسكتون عن ذكر حكم الحديث، وبعضهم ينبه إلى شيء فيه. وإذا كان الحديث بضد ما يريدون إثباته فإنهم يتعرضون إلى ذكر تضعيفه فينشطون عند المعارضة ويسكتون عند الموافقة.
نعم، ربما لأنه ضعيف في حال الاحتجاج به، فلربما شان ذلك هدفه منه عند من لا يدري برتب الاحتجاج.
نعم، لكن يعني من أدق من يفعل ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، فإنه يورد في معرض الأدلة التي يريدها لإثبات قضية ما يورد الصحيحة والحسنة والضعيف وينبه على أن هذا السند الضعيف فيه مقال، لكن هو يفهم أن قارئه يفهم أن ذلك من جملة الاستدلال وأن هذا يؤثر في مقام الاستشهاد لا في مقام الاحتجاج بمفرده.
نعم،
فيوجد هذا ويوجد هذا،
يفعل هذا كثيرا ابن القيم قبله وابن تيمية قبلهما.
لكن يعني ابن القيم وابن تيمية لا يكثران من ذلك، يعني ابن رجب دائما ما يفعل ذلك
في الفتح
وكلا الطريقين في كتبه في سائر كتبه في سائر كتبه، يعني حتى في لطائف المعارف اللي هو أصلا في باب فضائل الأعمال ولا يؤثر حكم الحديث على نفس الاستدلال في القضية التي يتعرض لها، يذكر أن في هذا مقال وفي هذا ضعف فلان ضعيف وهكذا، لأنه يعتمد الاعتماد الكلي على ما أورده سابقا وأولا في مقام الاحتجاج في من آيات أو من أحاديث صحيحة أو مقبولة على العموم.
نعم،
طبعا وجاء بعد ذلك من يعني يتعرض لتحقيق هذه الكتب فيبدأ في معاكسة مقصود المصنف فيقول هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا كذا، والمصنف أصلا حافظ من الحفاظ الكبار لا يحتاج لمن يقول هذا صحيح وضعيف، وإلا فهذا يعني يهدم طريقته في بناء الاحتجاج والاستدلال على القضية المعينة التي تعرض لها.
نعم.
مولانا هناك الإشارة جميلة هنا في فتح الباري.
نعم دكتور.
يعني هذه إشارة يجب أن نشير إليها، أن بعض الناس يظن أنه سيدنا أبو هريرة كان يعتمد فقط على حفظه، طبعا هو كان يعتمد اعتمادا شبه كلي على حفظه، لكن ورد أدلة كثيرة أنه كان يكتب وأنه كانت عنده صحف مكتوبة وكان يرجع إليها عند الضرورة وأنه ورثها لمن بعده، يعني لأن بعضهم يتمسك بحديثه أنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أكثر رواية مني عن رسول الله إلا أن عبد الله بن عمر كان يكتب ولم أكن أكتب، فبعضهم يحتاج بهذا الحديث أن سيدنا أبو هريرة لم يكن عنده شيء مكتوب أبدا وكان يعتمد على حفظه، لكن هذا الكلام غير صحيح بالجملة، لأن هناك أدلة كثيرة تدل على أنه كان يكتب وأنه كان عنده صحف مكتوبة وأنه كان عنده منزل أو بيت فيه صحائف كثيرة كان يرجع إليها عند الضرورة.
احنا ذكرنا فيما سبق موقف الكتابة له في زمن مروان، وخطر لي الآن كذلك صحيفة همام وهو كتبها عن أبي هريرة.
نعم، هو ورث لمن بعده، ورث صحف،
فلا يبعد أن يكون يحتفظ بمثل هذا المكتوب عنه سواء رواه لمن كتب أو كتب عنه ولم يعلم به إلا بعد هذا.
نعم، حتى هناك بعض الكتب التي عنيت، أظن قرأت أكثر من كتاب، ربما كان أحدها على ما أذكر تدوين السنة وهكذا، يعني قرأته من سنوات، يعني عارف هذه الكتب اعتنت بموضوع الصحف والكتابة. وتعرفون جميعا يعني الشيخ عماد اختصاصه هذا، الآن هذه الشبه الموجودة الآن في زماننا أن حديثا يأتون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مطروقة دائما، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني كان غير أني فلمحه، أن في تلك بعد عصر الله شبه الحقيقة أدل أنه هناك كتابة بين أبو بعد عصر الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بالكتاب من سنة النبي.
نعم، فمن الملحوظ ايضا انه كثير ما كل ما اخذتيها عند من يردون عن ابي هريره في العاده. لا اتكلم عن جهه المكتب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أي نعم. جزاكم الله. نعم، تفضل شحمان. دكتور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صوت واصل الآن؟
أنا ظنيت المشكلة عندي فقط، المشكلة عند الجميع كأنها.
أها، ربما نعم.
انقطع الإنترنت عند الجميع.
ربما. ويظهر أن بقية المشايخ أيضا خرجوا، لا أدري.
نعم.
طيب، يعني نصبر قليلا، فإن انتظم الأمر أتممنا الكلام إن شاء الله.
وصلنا إلى قوله فائدة، هنا فائدة المقالة المشار إليها.
نعم. من عند قوله فائدة المقالة المشار إليها. محمد معنا؟
دخل الشيخ قاسم.
فقرأ لنا دكتور القسم الباقي من الحديث ونكتفي بهذا الحديث فقط إن شاء الله. دكتور أحمد.
نعم معك مولانا.
تفضل يا دكتور. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة المقالة المشار إليها في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه، وقد وجدتها مصرحا بها في الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا الحديث
إلا دخل الجنة.
فذكر الحديث.
نعم.
وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا
لماذا ضبطها بهذا؟ فقال بأنه كان يكثر منه. لماذا لا تكون يكثر منه؟ يعني يقع منه كثيرا. ولذلك قال ثم تخلف عنه. يكثر تخلف كلاهما منسوبان إلى اتصف بهما النسيان نفسه. يعني. نعم.
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 نعم. نعم. وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا. فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله. فقال: سبقكما الغلام الدوسي. وفيه الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه، وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب.
إذا
قوله حدثنا
بألف
إذا
نعم وأمن هكذا هو اضطر ماشي وأمن أمن هو صحيح
نعم
نعم
إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. نعم هو يغير أحيانا الضمائر في الكلام ينتقل من ضمير إلى ضمير ولا أدري ما السبب يعني
نعم
كما سبق. قوله حدثنا ابن أبي فديك بهذا أشكل قوله بهذا على بعض الشارحين، لأن ابن أبي فديك لم يتقدم له ذكر، وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل، فيكون مراده أن السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه، وليس كما ظن، لأن ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو ليثي يكنى أبا إسماعيل، وابن دينار جهني يكنى أبا عبد الله، لكن اشترك في الرواية عن ابن أبي ذئب لهذا الحديث ولغيره. وفي كونهما مدنيين وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصنف بإسناد آخر عن غير ابن أبي ذئب، وكل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة، فقد ساقه بالإسناد المذكور والمتن من غير تغيير إلا في قوله بيديه، فإنه ذكرها بالإفراد وقال فيها أيضا فغرف، وهي رواية الأكثرين في حديث الباب، ووقع في رواية المستملي وحده فحذف بدل فغرف، وهو تصحيف لما وضح في سياقه في علامات النبوة، وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فقال فغرف.
نعم، جزاكم الله خيرا. أي نعم، لأنه هذا الأمر تقريبا يعني عطل عند الجميع.
سيدي الحديث أظن كأنه وكأني الآن أتحدث، ذكرت الحديث أنه سبقكم بها الدوسي، كأنه مر معنا في الاستذكار هذا الحديث لما كنا نتحدث في شرح الموطأ، هكذا أذكر والله أعلم
أنه مر معنا هذا الحديث
في الشرح. لهذا يعني لما ينتقل الإنسان من كتاب حديث إلى كتاب حديث ومن شرح إلى شرح، فسبحان الله يصير هناك يعني تأكيد وتعليم للمعلومة أكثر فأكثر.
نعم نعم، هذا لا ريب فيه يعني. ومشار إليه في وصية الإمام البخاري لما سئل يعني عن كثرة عن سبب شدة الحفظ. نعم، جزاكم الله خير،
كرمكم الله. رجع الشيخ عماد، نسلم عليه قبل أن نمضي.
نعم،
الله يحفظكم، بارك الله فيكم،
اللهم آمين جميعا يا رب. وكأنه حصل عند الكل مسألة الخروج هذه. نعم، فالكل يخرج ويدخل، كذا الشيخ قاسم الآن والشيخ أيمن. نعم طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.